اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأسأله التوبة. الثاني والعشرون من الآداب ترك الربا في المعدود على الأقوى. الربا هو بيع الجنس بنفسه مع التفاضل فيما لو كان المبيع مكيلا أو موزونا. في المكيل والموزون إذا كان الثمن والمثمن من جنس واحد مع التفاضل هذا ربا، هذا الربا المعاملي، الربا في المعاملة. يشترط في الربا أمران، الأمر الأول في حرمة الربا يشترط أمران، الأمر الأول أن يكونا من جنس واحد، أن يكون الثمن والمثمن من جنس واحد، والشرط الثاني أن يكونا من المكيل والموزون. إذا كان المبيع والثمن من المكيل والموزون حينئذ يتحقق الربا المعاملي، أما إذا اختل الشرط الثاني حينئذ يدخل في الكراهة، يدخل في محل الكلام. ففي محل كلامنا نقول صحيح أن الشرط الثاني مختل، لكن اختلال الشرط الثاني صحيح ينفي التحريم لكن يثبت الكراهة، يكره تحقق الربا في غير المكيل والموزون في المعدود مثلا لدلالة بعض الأدلة. مثلا صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع، بيع يبيع ثوبين بثوب واحد، يبيع مع التفاضل مع اتحاد الجنس، الجنس واحد، الثمن والمثمن كل منهما ثوب وأكو تفاضل، لكن الشرط الثاني مختل لأن الثوب ليس من المكيل ولا من الموزون، من المعدود، ثوب وثوبان. عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين. هذا السائل محمد بن مسلم ملتفت، شنو الجامع بين هاي الأمثلة؟ الجامع هو التفاضل مع اتحاد الجنس لكن مع اختلال الكيل والوزن. يعني بعبارة مختصرة هيك يسأله، يقول له تفاضل في غير المكيل والموزون، تفاضل في المعدود شنو حكمه؟ لكن جاب أمثلة ثلاثة، الجامع بين الأمثلة الثلاثة هو هذا. قال كره هذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان، إلا أن يختلف الصنفان. البعض التزم بالتحريم استنادا إلى هاي الرواية لأن الكراهة أعم من الحرمة ومن الكراهة الاصطلاحية، هاي الكراهة في لسان الروايات لا تحمل على الكراهة بالمعنى الاصطلاحي المعنى المتأخر، فحمل على التحريم استنادا إلى تلك الرواية. لكن هناك روايات جوزت، ومقتضى الجمع بين الروايات المجوزة وهاي الرواية على فرض تسليم دلالة على التحريم، مقتضى الجمع هو الحمل على الكراهة، على أن نفس هاي الرواية ليس ظاهرة في التحريم، ما عندنا نهي حتى نقول أن هي ظاهر في التحريم. أصل الرواية رواية ظاهرة في الكراهة، خصوصا وأن لنا روايات أخرى تدل على الجواز مثل صحيحة زرارة عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن، يعني في المعدود في الثوب والبعير والدابة لا ربا، فإذا لا ربا إذن لا تحريم، فمقتضى الجمع الحمل على الكراهة. لذلك قال الثاني والعشرون ترك الربا في المعدود على الأقوى، هاي على الأقوى يعني أن الترك مكروه، أن الربا مكروه وترك أدب من الآداب، مو حرام، مو أن فعل الربا في المعدود يكون حراما. على الأقوال الأخبار الصحيحة الدالة على اختصاصه بالمكيل والموزون، على اختصاصه، اختصاص منه، اختصاص الربا، لأن الرواية الصحيحة للأخبار الصحيحة شنو مقصودة؟ مقصودة هاي صحيحة زرارة، لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن، هاي صيغة حصر، هذا صيغة حصر تحصر الربا في المكيل والموزون وتدل على اختصاص الربا في المكيل والموزون، لا يكون الربا إلا في المكيل والموزون، هاي تدل على أن الربا مختص في المكيل والموزون، أما المعدود فليس فيه ربا، يعني ليس فيه ربا محرم، هذا ربا مكروه وليس بمحرم. قال للأخبار الصحيحة الدالة على اختصاصه، يعني على اختصاص الربا بالمكيل والموزون، وقيل يحرم فيه أيضا، أيضا يعني شنو؟ يعني كما يحرم الربا في المكيل والموزون يحرم الربا في المعدود أيضا، وقيل يحرم فيه يعني في المعدود يحرم الربا في المعدود أيضا، هذا قيل في قبال اللي قال على الأقوى، الأقوى أن الربا في المعدود مكروه، لكن في قبال هذا الأقوى، في قبال الكراهة، التزم بالتحريم، بتحريم الربا في المعدود، وقيل يحرم في المعدود أيضا كما يحرم في المكيل والموزون، استنادا إلى رواية ظاهرة في الكراهة. يا رواية، رواية صحيحة محمد بن مسلم، استندوا إلى هاي الرواية والتزموا بالتحريم مع أن الرواية ظاهرة في الكراهة وليست دالة على التحريم، ولو سلم دلالتها على التحريم فمقتضى الجمع بين الروايات هو الحمل على الكراهة. احنا نسأل القائل بالتحريم، نقول له إذا سلمنا معك في أن صحيحة محمد بن مسلم دالة على التحريم، ماذا تقول في صحيحة زرار؟ افرض أن صحيحة بن مسلم تدل بالصراحة أو مو بالصراحة، تدل بالظاهر، حتى إذا قال لا ربا أو قال يحرم الربا، مو قال كرهنا وكره علي، حتى إذا قال لا ربا أو لا ترابوا اللي هي ظاهرة في التحريم، شو تسوي في صحيحة زرار الدالة على حصر الربا في المكيل والموزون؟ مقتضى الجمع هو الحمل على الكراهة كما أفاد المصنف والشارح. قال الثاني والعشرون ترك الربا في المعدود على الأقوى، وكذا في النسيئة مع اختلاف الجنس، أيضا يكره الربا في النسيئة إذا اختلف الجنس، إذا اختلف الجنس أيضا يكره الربا مع النسيئة. المقصود بالنسيئة يعني البيع بالآجل، القرض، يعني القرض. في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، يدا بيد. الطعام مثلا مع اختلاف الجنس، إذا اختلف الجنس لا مانع من أن يباع مع التفاضل، لكن يدا بيد، هاي يدا بيد كناية عن الحاضر مو عن الآجل، عن الدفع بالحاضر، عن النقد، يعني يدفع نقدا. أما إذا نسئ في الثمن مثلا وأخر الثمن نسيئة، حينئذ هذا يكون مكروها. قال وكذا في النسيئة في الربوي مع اختلاف الجنس كالتمر بالزبيب، وإنما كره فيه للأخبار الدالة على النهي عنه، إلا أنها في الكراهة أظهر لقوله صلى الله عليه وآله إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم، وقيل بتحريمه لظاهر النهي السابق. هاي نفس الرواية، الرواية قالت لا بأس ببيعه يدا بيد، نفس روايتنا صحيحة الحلبي، لا بأس ببيعه يدا بيد، أما إذا انتفى اليدا بيد فيكون فيه بأس، هذا البأس يعني ظاهر في التحريم، استندوا إلى هذا الظاهر وأفتوا بالتحريم. المصنف يقول الصحيح هو الكراهة للتحريم مع اختلاف الجنس، مع اختلاف الجنس. إذا اختلف الجنس التمر بالزبيب حتى مع التفاضل، حتى مع التفاضل اختل الشرط الأول لا تحريمه. قلنا الربا المحرم لابد فيه من شرطين، الشرط الأول اتحاد الجنس، الشرط الثاني أن يكون من المكيل والموزون. هاي المسألة بعكس المسألة الأولى، المسألة الأولى كانت الشرط الأول متحقق اتحاد الجنس، لكن اختل الشرط الثاني. شنو الشرط الثاني؟ لم يكن من المكيل والموزون، ثوبان بعيران دابتان جنس واحد لكن ليس من المكيل والموزون. هاي المسألة بالعكس، اتحقق الشرط الأول، اتحقق الشرط الثاني واختل الشرط الأول، يعني كانا من المكيل والموزون تمر وزبيب لكن اختلف الجنس، يقول أيضا يكره وليس بحرام، لكن بشرط أن يكون نسيئة. أما إذا كان يدا بيد فلا مانع، يبيع تمر بزبيب مع التفاضل، كيلو تمر أو كيلو زبيب بكيلوين من التمر يدا بيد، هذا ما بي بس. أما إذا كان نسيئة فيكون مكروها. قال وكذا في النسيئة مع اختلاف الجنس. الثالث والعشرون، ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال. البيع بالمرابحة والبيع بالمواضعة راح يجي في فصل مستقل أقسام البيع، المساومة والمرابحة والمواضعة. المرابحة اللي أحيانا يجري، هذا المشتري يقول أنا اشتريت، البائع يقول أنا اشتريت هذا السلعة هذا المتاع بألف أبيعه بألف ومئة، أحيانا يصير هذا، أو أحيانا لا، البائع يقول أنا علي بألف كم تعطيني من الربح أنا أبيع، يصير هذا عادة. هذا مرابحة اللي يذكر فيه رأس المال، إذا ذكر رأس المال وأخذ ربحا هذا مرابحة، هذا ما بي بأس، لا بأس بهذا البيع. نعم يكره أن يذكر النسبة، أن يذكر النسبة، يقول مثلا أنا اشتريت هذا المتاع بألف وفي كل مئة أربح عشرة، يعني بيش أبيعه بالتالي؟ أبيعه بألف ومئة، كل مئة أربح عليك عشرة، فبالألف أربح مئة. هو من أول الأمر قول أبيعه بألف ومئة، هو لا يقول ذلك، هو يقول أبيعه بكل مئة بربح عشرة، فيذكر نسبة ما يذكر الناتج الأخير، ما يذكر ألف ومئة، يذكر النسبة. هذا مكروه، يذكر نسبة الربح هذا مكروه. ليش؟ يقول لأن هذا يشبه الربا، هذا يشبه الربا من حيث ذكر النسبة كما دل النهي عليه. بعض الروايات دلت على ذلك، في رواية قال كنت عند أبي عبد الله صلوات الله عليه فقال له جعفر بن حنان ما تقول في العين في رجل يبايع رجلا فيقول أبايعك بده دوازده وبده يازده، ده بالفارسي يعني الأخوان الباكستانيين يعرفون يعني عشرة، ويازده يعني 11، دوازده يعني 12. فقال أبو عبد الله صلوات الله عليه هذا فاسد، ولكن يقول أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا، يعني اذكر الربح، اذكر اقول انا اربح عليك في جميع الالف اربح عليك مئة فابيع بالف ومئة، اما ان اربح عليك كل مئة عشرة وبالتالي راح اربح مئة هذا منهي عنه. هذا النهي ظاهر في التحريم والبعض التزم به، لكن الصحيح هو القول بالكراهة لجواز ذلك ولا محذورة في ذلك كما بعض الروايات دلت على الجواز. قال قلت لأبي عبد الله في رواية أخرى صحيح العلاء قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه الرجل يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال لا بأس إنما هذه المراوضة لا بأس. نفس السؤال اللي هناك نهى عنه الآن قال لا بأس مقتضى الجمع لا بأس هاي شنو قلنا أكثر من مرة لا بأس صريحة في الجواز وإن هي ظاهر في التحريم وإذا تعارض الظاهر مع الصريح يقدم الصريح ويحمل الظاهر على خلاف الظاهر فيحمل النهي على الكراهة ويلتزم بالكراهة. قال هكذا في الوضيعة في الوضيعة أيضا نفس الشيء الآن تحدثنا عن المرابحة الوضيعة أيضا كذلك اللي ينقص من رأس المال أيضا إذا أراد أن ينقص يقول أنا اشتريتها بألف أبيعها بتسعمائة يذكر تسعمائة أما أن يقول أبيعها بألف أن اشتريتها بألف وأخسر في كل مئة عشرة هذا أيضا ذكر النسبة نسبة المواضعة هذا أيضا مكروه. قال الثالث والعشرون ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال أن يترك النسبة إلى رأس المال لا يذكر النسبة في الربح لا يذكر نسبة الربح إلى رأس المال يقول اشتريتها بألف وأربح في كل مئة عشرة هاي في كل مئة عشرة يعني واحد على عشرة هاي نسبة أن تذكر النسبة هذا أمر مكروه لابد أن تترك ذكر النسبة إلى الربح وإنما تذكر كذا وكذا كما ورد في الرواية تذكر تقول أبيعها بألف ومئة. يقول الثالث والعشرون ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال هاي إلى رأس المال متعلق بالنسبة أن ينسب الربح إلى رأس المال هذا مكروه ينبغي تركه ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال شلون ينسب شلون ينسب يجي يصور يقول بأن يقول بعتك بمئة وربح المئة عشرة وربح المئة عشرة هيك يقول هذا شنو هذا مو نسبة هذا مو نسبة يقول بعتك بمئة وربح المئة عشرة يعني بيش بعتك بمئة وعشرة بمئة وعشرة أما أن يقول بعتك بمئة وفي كل عشرة ألف يعني أبيعك بمئة وعشرة لكن يذكر النسبة هذا التصوير للمطلوب لترك المكروه. نعم لا احنا قاعد نصور الكراهة لا شك في جوازه جائز بس شنو المكروه المكروه أن يذكر النسبة وغير المكروه أن يذكر رقما كذا وكذا كما عبرت الرواية هذا ايش قال بعتك بمئة وربح المئة عشرة يعني شنو يعني بعتك بكذا وكذا بمئة وعشرة هذا اترك المكروه. نعم سيد اي نعم بأن يقول بعتك بمئة وربح المئة عشرة أو ضعتها يعني ضعة المئة أو ضيعتها وضيعتها أو وضيعتها وضيعة المئة عشرة حذف الخبر اعتمادا على الخبر المذكور سابقا هو قال وربح المئة عشرة هذا في شنو في المرابعة أما في المواضعة يقول بعتك بمئة ووضيعتها يعني وضيعة المئة عشرة هاي العشرة المفروض نذكرها بس هو ما ذكرها اعتمادا على ما تقدم للنهي عن ليش مكروه يقول للنهي عن كما قرأنا في خبر حنان بن شدير قال هذا فاسد ولكن يقول أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ولأنه بصورة الربا هذا أن يذكر النسبة بصورة الربا، هذا صورة ربا، يعني كأنما يقول له أربح عليك بكل عشرة ألف. هذا تقريبا هو صيغة الربا المتعارفة، لكن صورة ربا مو واقع الربا. يقول ولأنه هو بصورة الربا وقيل يحرم عملا بظاهر النهي، وترك نسبته كذلك. السأجي يصور المكروه، يقول وترك نسبته كذلك أن يقول، عفوا أجي يصور الآن غير المكروه، أن يقول بعتك بكذا وربح كذا أو وضيعته كذا. يعني يبدو الأول كان مكروه، أي يعني يقول بعتك 100 وربح 110 بالـ110. وترك نسبته كذلك أن يقول بعتك بكذا وربح كذا. نعم أي الأول نسبة، الأول نسبة يعني 10%. زين، وترك نسبته، ترك نسبة الربح كذلك يعني إلى رأس المال، أن يقول بعتك بكذا وربح كذا، يعني بعتك بمئة وربح ها فما يذكر المية. نعم بعتك بكذا يعني المجموع، والربح كذا يعني من المجموع، 10 من هذا المجموع. أي أحسنتم هيك. أو وضيعته كذا. الرابع والعشرون والأخير من الآداب، الرابع والعشرون هو ترك بيع ما لا يقبض مما يكال أو يوزن. هذا المكروه الأخير هو أن يشتري الشخص شيئا مكيلا أو موزونا ثم يبيع المكيل أو الموزون قبل أن يقبض، ويشتري مكيلا أو موزونا لكن قبل أن يقبض، هو المشتري قبل أن يقبض المكيل والموزون يعرض إلى ربح آخر، فشخص يريد يشتري منه بربح فيبيع إليه، يبيع قبل أن يقبضه هو. هذا مكروه لدلالة بعض الأدلة الناهية عن ذلك الظاهرة في التحريم. صحيحة منصور بن حازم قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه، هذا ناهي صريح، أي لا الناهية الجازمة، حتى تقبضه إلا أن توليه، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه. يعني شنو؟ يعني إذا كان المبيع من المكيل أو الموزون واشتريت ذلك المبيع فلا تبع هذا المبيع قبل أن تقبضه، قبضه ثم بعد ذلك بيعه، فلا تبعه حتى تقبضه، أول قبضه ثم بعد ذلك بيعه. أما أن تبيع قبل قبضه هذا منهي عنه، هذا إذا كان مكيلا أو موزونا، أما إذا لم يكن مكيلا ولا موزونا فلا بأس. قال فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه، يعني ولو قبل القبض، حتى إذا قبل القبض. هاي الرواية ظاهرة في التحريم، الرواية ظاهرة في التحريم، ولذلك البعض التزم بالتحريم، التزم بالتحريم عملا بهاي الروايات. الشارح أيضا التزم بالتحريم وقوى التحريم، قال الأقوى التحريم، لأن الرواية تقول فلا تبعه، أي ظاهرة في التحريم. نعم هناك روايات دلت على الجواز، ومقتضى الجمع بين الروايات هو الحمل على الكراهة كما تقدم في الفرعين السابقين. الروايات المجوزة رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، قال: لا بأس لا بأس. نفس مسألتنا بالضبط، يشتري الطعام المكيل أو الموزون يبيعه قبل أن يقبضه، قال: لا بأس. صريحة في الجواز، الأولى ظاهرة في التحريم، مقتضى الجمع الحمل على الكراهة كما فعل المصنف تبعا للمشهور. لكن جماعة آخرون، الشيخ الطوسي والعلامة والمحقق وربما آخرون والشارح أيضا كذلك، التزموا بالتحريم، وذلك لضعف الروايات المجوزة. هاي رواية جميل بن دراج رواية ضعيفة، هي لا يمكن أن تخصص أو توجب رفع اليد عن ظاهر الرواية الأولى، رواية ضعيفة. الرواية الضعيفة لا تعارض الرواية الأولى أصلا، حتى نقول مقتضى الجمع الحمل على الكراهة، لا تعارض الأولى، فالأولى تبقى ظاهرة في التحريم ولا موجب لرفع اليد عن ذلك الظاهر. على أي أساس إحنا نرفع اليد عن الظاهر طالما لم يكن هناك معارض حجة؟ يشترط في المعارض أن يكون حجة في نفسه حتى يعارض. هاي الرواية الثانية ضعيفة لا تعارض الأولى، فنبقى إحنا وظاهر الرواية الأولى الدالة على التحريم. فالصحيح هو التحريم وفاقا للشارح وخلافا للمصنف. قال: الرابع والعشرون، ترك بيع ما لا يقبض. هاي ما لا يقبض كأنما هو المبيع ما ذي قابلية أن يقبض، لكن مو هذا المراد. يعني عبارة توهم ما لا يقبض، يعني شنو؟ يعني أفرض مثلا الطير في السماء والسمك في الماء، مو هذا مقصوده. مقصوده ما لا يقبض يعني قبل القبض، يعني قبل القبض، لو قايل قبل القبض أصح وأدق. يقول: تركوا بيعي ما لا يقبض مما يكال أو يوزن. ليش؟ لأن الرواية الأولى صحيحة منصور بن حازم فرقت بين الكيل والوزن وبين غيره، قالت: متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه. إذن هذا الحكم مختص بالمكيل والموزون قبل القبض للنهي عنه في أخبار صحيحة مثل صحيحة منصور بن حازم، حملت على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز. شنو اللي دل على الجواز؟ هاي الرواية الثانية صحيحة، أو رواية جميل بن دراج، هاي الرواية دل على الجواز، قالت: لا بأس. فمقتضى الجمع الحمل على الكراهة، والأقوى التحريم. الشارح يقول: الأقوى التحريم وفاقا للشيخ رحمه الله في المبسوط، مدعيا الإجماع على شنو؟ على التحريم. الشيخ قال أجمعوا على التحريم. والعلامة وفاقا للشيخ والعلامة رحمه الله في التذكرة وفي الإرشاد لضعف روايات الجواز المقتضية لحمل النهي في الأخبار الصحيحة على غير ظاهره، لضعف روايات الجواز. هاي رواية جميل بن دراج وغيرها ضعيفة، هاي روايات ضعيفة، لضعف روايات الجواز التي هي اقتضت حمل النهي في الأخبار الصحيحة في صحيحة منصور بن حازم على غير ظاهره. فإذا كانت ضعيفة بعد لا موجب لمخالفة ظاهر الرواية الأولى الصحيحة. شنو المسوغ لنرفع اليد عن الظاهر؟ هاي رواية ضعيفة فلا يجوز ولا يصح رفع اليد عن ظاهر الرواية الأولى لضعف روايات الجواز المقتضية لحمل النهي في الأخبار الصحيحة على غير ظاهره. هاي على غير ظاهره متعلقة بالحمل، حمل النهي على غير ظاهره، هذا الحمل ليس تاما. أنا ربما اشتبه ذكرت المحقق العلامة والشيخ. نعم، لا، يقول الأقوى التحريم وفاقا للشيخ. أنا أوافق الشيخ في قوله بالتحريم، مو أقلد الشيخ، لا، أنا عندي فتوى اتفقت مع فتوى الشيخ.
المقصود الدعية للإجماع. الدعية للإجماع يعني دليل على أنه قائد الإجماع.
لا شنو سؤالكم على وفاق لو على الإجماع؟
نفس الشيء العبارة وفاق للشيخ محمد الله اللي ادعى المقصود الإجماع ادعى الإجماع عليه.
نعم.
أقول الإجماع هو أول وفاق الشيخ ما في مشكلة مثل ما تقول. الإجماع
لا هو كأنما الشارح ينكر صغر الإجماع يقول ماكو إجماع.
نعم مو هذا اللي
أي ماكو إجماع. نعم لضعف روايات الجواز المقتضية لحمل النهي في الأخبار الصحيحة على غير ظاهره وصلى الله على محمد وآل محمد. هذا الفصل الثالث بيع الحيوان يعني العبيد والإماء من يدخل به؟ نعبر إلى الفصل السابع أو الثامن ما عندي يعني فصل أقسام البيع. أقسام البيع اللي أنت نتحدث عنه المرابحة أو المرابحة. نعم فصل السابع أعتقد السابع 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 السابع